نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، تقدم لنا شيء من قواعد العقد، وذكرنا من هذه القواعد ما يتعلق بالأصل في العقود، وأن الأصل في العقود الحل والصحة. ومن هذه القواعد بما يتنعقد العقود، وأن العقود تنعقد بكل ما دل عليه العرف من قول أو فعل متعاقب أو متراقي. وأيضا تقدم من القواعد ما يتعلق بشروط العقد، وذكرنا أن ما يتعلق بشروط العقد تحته ضوابط، ذكر المؤلف رحمه الله منها 7 ضوابط. الضابط الأول الرضا، وهذا ضابط أو قاعدة في سائر العقود، كل عقد لا بد فيه من الرضا. والضابط الثاني أن يكون العاقد جائز التصرف. والضابط الثالث أن يكون المعقود عليه مباح النفع. والضابط الرابع أن يكون العقد من مالك أو من يقوم مقامه. والضابط الخامس القدرة على التسليم. والضابط السادس العلم بالثمن. والضابط السابع العلم بالمثمن إلى آخره. وتكلمنا أيضا عن قاعدة مسائل تفريق الصفقة، وذكرنا ما المراد بمسائل تفريق الصفقة، وما هو الطريق الصحيح لتقسيط الثمن في هذه المسائل. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله في بيان شيء من البيوع المنهي عنها، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني إلا لحاجة. البيع بعد نداء الجمعة لمن تجب عليه الجمعة لا يصح ولا يجوز بعد النداء الثاني. ومن هو الذي تلزمه الجمعة؟ هذا بيّنه المؤلف رحمه الله تعالى في باب صلاة الجمعة. الذي تلزمه الجمعة هو البالغ، الذكر، العاقل، وبعض العلماء يضيف الحر، المستوطن ببناء يشمله اسم واحد. فالبالغ يخرج الصغير، الصغير يصح بيعه بعد نداء الجمعة الثاني لأن الصغير لا تلزمه الجمعة. الذكر يخرج المرأة، فالمرأة يصح بيعها وشراؤها بعد نداء الجمعة الثاني، لأن الجمعة لا تلزمها. الحر يخرج الرقيق، لكن الصواب أن الحر أن الرقيق كالحر، وأنه تجب عليه الجمعة. العاقل يخرج المجنون. المستوطن ببناء يشمله اسم واحد يخرج المسافر. المسافر السائر هذا لا تلزمه الجمعة، وحينئذ له أن يبيع وأن يشتري بعد نداء الجمعة الثاني، لأن الجمعة ما دام أنه سائر ومنفصل عن الناس لا تلزمه الجمعة. كذلك أيضا يخرج غير المستوطن، مثل أهل البادية الذين يرتحلون ويطلبون مواضع القطر، هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة، وحينئذ لو باعوا أو اشتروا بعد نداء الجمعة الثاني فإن بيعهم وشراءهم صحيح. ويدل لهذا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. قال الله عز وجل: فاسعوا إلى ذكر الله. قال: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، مما يدل على أن ترك البيع واجب وعدم الترك محرم ولا يجوز. وعلى هذا نقول: من تجب عليه الجمعة ممن توفرت فيه شروط الوجوب لا يصح له أن يبيع وأن يشتري بعد نداء الجمعة الثاني. وقال المؤلف رحمه الله: إلا لحاجة، يعني لو كان عاريا يحتاج إلى ثوب، أو كان عطشانا يحتاج إلى ماء، أو جائعا يحتاج إلى طعام ونحو ذلك، فالضرورة تقدر بقدرها والضرورات تبيح المحظورات. قال: ويصح النكاح والسائر العقود. هذا من المؤلف رحمه الله جمود على النص، فهو أخذ بظاهر النص، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أن البيع لا يصح بعد نداء الجمعة الثاني، لكن بالنسبة لبقية العقود تصح. وعلى هذا لو أنه عقد عقد شركة بعد نداء الجمعة الثاني يصح ذلك، أو عقد عقد إجارة يصح، لأنه إنما منع البيع فقط، أو عقد عقد مساقات أو عقد مزارعة ونحو ذلك يرون أن، أو عقد نكاح أعظم يرون أن هذه العقود تصح. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني رأي الحنفية والمالكية أن سائر العقود كعقد البيع. وعلى هذا نقول القاعدة الخامسة، وهذا القول هو الصواب، يعني ما ذهب إليه الحنفية والمالكية هو الصواب في هذه المسألة، وأن الشارع لا يفرق بين المتماثلات. والعلة من النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني هي ما يحصل من ماذا؟ من الإشغال عن استماع الذكر: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فكونه يشتغل بهذا العقد هذا يحصل الانقطاع عما أمر الله عز وجل به من السعي لسماع الذكر لسماع الخطبة. وعلى هذا نقول القاعدة السادسة من قواعد العقد أن سائر العقود التي تلهي لا تصح بعد نداء الجمعة الثاني. نقول سائر العقود، ولا نقتصر على عقد البيع كما ذكر المؤلف رحمه الله، بل عقد النكاح أعظم إلهاء، وكذلك أيضا عقد الشركة وعقد المساقات وعقد المزارعة إلى آخره. فالصواب في هذه المسألة أن نقول القاعدة السادسة من قواعد البيع أن سائر العقود لا تصح بعد نداء الجمعة الثاني ما دام أنها ملهية، وبقية العقود تقاس على عقد البيع، لأن الشارع لا يفرق بين المتماثلات. والعلة من النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني وما يحصل من الإشغال عن استماع الخطبة، وهذا كما يكون في عقد البيع أيضا يكون في بقية العقود. قال المؤلف: ولا يصح بيع زبيب ونحوه لمتخذه خمرا، ولا سلاح في فتنة، ولا عبد مسلم لكافر إذا إن لم يعتق عليه. يقول لك المؤلف رحمه الله: لا يصح بيع زبيب لمن يتخذه خمرا. والضابط في هذا، الضابط في هذا أن سائر البيوع التي يستعان بها على المحرم لا تصح، حتى ولو كان هذا المباح مباح النفع، ما دام أننا نعلم أو نظن، إما أن نعلم أو يغلب على ظننا أن هذا المشتري سيستعين به على أمر محرم، فإن هذا لا يجوز. فلا يصح أن نبيع العنب لمن نظن أو نعلم أنه سيعصره خمرا، أو نبيع هذه الآلة لمن سيستمع فيها الغنى، أو نبيع هذا الكبريت لمن سيشعله لإيقاد الدخان والسجارة ونحو ذلك إلى آخره، لقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وعندنا قاعدة، وهي أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فما دام أن هذا المقصد محرم فالوسيلة إلى هذا المقصد المحرم تأخذ حكمه، فنقول الوسائل لها أحكام المقاصد. وعلى هذا أيضا نذكر هذه القاعدة السادسة، نعم، هذه القاعدة السادسة، نقول: سائر العقود التي يستعان بها على محرم ولو كانت مباحة فإنها محرمة. ولا يقتصر في ذلك على البيع، بل حتى الإجارة، إذا علمنا أننا سنؤجر هذا البيت لمن يتخذه مكانا للغنى، نقول هذا لا يجوز، نؤجره لمن يتخذه مكانا لشرب الخمر، نقول بأن هذا لا يجوز. وأيضا لا بد أن نفرق بين مسألتين: مسألة ما إذا جاء الشيء تبعا، وما إذا جاء الشيء قصدا. يعني كوننا نؤجر هذا البيت لمن يشرب فيه الخمر هذا محرم ولا يجوز، لكن لو أجرناه لمن يسكنه فهذه منفعة، إذا شرب فيه الخمر أو شرب فيه الدخان أو استمع فيه الغنى هذا جاء تبعا، فنقول بأن الإجارة هنا جائزة ولا بأس بها. والقاعدة أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، فتأجير البيت هذا لأمر مباح ثم تأتي المعصية على وجه التبع هذا جائز ولا بأس به، لكن إذا عقدنا العقد للأمر المحرم فإن هذا محرم ولا يجوز. فالقاعدة السادسة عندنا من القواعد أن العقد ولو كان مباحا إذا كان مما يستعان به على محرم فإنه يكون محرما. وذكرنا أيضا أنه يفرق بينما إذا جاء الشيء تبعا وما إذا جاء الشيء قصدا. وقال لك المؤلف رحمه الله: ولا عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فلا يصح أن تبيع الرقيق المسلم لكافر. استثنى المؤلف رحمه الله إذا كان يعتق عليه فلا بأس بذلك. ومن هو الذي يعتق عليك إذا ملكته؟ كل ذي رحم محرم منك إذا ملكته فإنه يعتق عليك مباشرة، إذا ملكت أباك عتق عليك مباشرة ولو لم تعتق، إذا ملكت أخاك عتق عليك مباشرة، لأن أخاك محرم عليك لو كان أنثى، ومثله أيضا أبوك هو محرم عليك لو كان أنثى. إذا ملكت عمك فإنه يعتق عليك مباشرة، وحينئذ نقول بيع الرقيق المسلم على الكافر فيه تفصيل. إن كان يعتق عليه بأن يكون من ذوي أرحامه المحرمين عليه يصح أن نبيع هذا الرقيق المسلم على هذا الكافر، لأنه بمجرد أن يملكه فإنه سيعتق عليه. وإن كان هذا الرقيق، يعني إن كان هذا الرقيق لا يعتق عليه فإنه لا يصح. قال رحمه الله تعالى: وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه. يعني لو كان هناك كافر وتحت يده رقيق ثم أسلم هذا الرقيق، فإننا نلزم هذا الكافر أن يزيل يده عن هذا الرقيق، إما أن يبيعه وإما أن يهبه وإما أن يعتقه، المهم أن يفك أسره من عنده، لا تكون يده تحت هذا الرقيق المسلم. قال ولا تكفي مكاتبته. لو قال هذا الكافر أنا أكاتب هذا الرقيق، وما هي الكتابة؟ الكتابة هي أن يشتري الرقيق نفسه من سيده بمال مقسط منجم. لو قال الكافر هو يشتري نفسه مني بمال مقسط، يقول المؤلف رحمه الله ما يكفي، لا بد أن تبيعه بيعا بلا كتابة، أو أن تعتقه، أو أن تهبه إلى آخره، لا بد أن تخرجه عن ملكك. ولا تكفي المكاتبة. لماذا لا تكتفي المكاتبة؟ لأنه ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن المكاتبة رقيق ما بقي عليه درهم، فما دام أنه حتى الآن لم يسدد دين الكتابة فإنه لا يزال رقيقا، ولا يزال ملك هذا الكافر على هذا الرقيق. قال وإن جمع بين بيع وغيره بعقد صح إلا الكتاب. هذه قاعدة، القاعدة الثامنة، أنه يصح الجمع بين عقدين فأكثر من العقود، صفقة واحدة يصح الجمع بين عقدين فأكثر من العقود صفقة واحدة. فيصح أن تقول مثلا بعتك السيارة وأجرتك البيت ب100,000، يعني بعتك السيارة وأجرتك البيت ب100,000، صح ذلك. أو مثلا تقول ساقيتك على الأرض على الأشجار، ساقيتك على الأشجار وزارعتك الأرض ب100,000 ريال إلى آخره. هنا جمع بين عقدين المساقات والمزارعة صفقة واحدة. المهم عندنا كون الإنسان يجمع عقدين فإن هذا جائز ولا بأس به. ويصح مثلا يقول زوجتك ابنتي وبعتك السيارة ب100,000 ريال، زوجتك ابنتي وبعتك السيارة ب100,000 ريال، هنا الآن جمع عقدين. وأيضا لا بد أن نفهم الفرق بين مسألتين، بين مسألة الجمع بين عقدين وبين مسألة اشتراط عقد في عقد كما سيأتينا إن شاء الله، التي يمنعها المؤلف رحمه الله تعالى. فكوننا نجمع بين عقدين هذا لا بأس به، يقول زوجتك ابنتي وبعتك السيارة أو أجرتك البيت أو شركتك في الشركة ب100,000 ريال، فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به، ويقسط هذا الثمن عليهما، يقسط هذا الثمن على البيع وعلى النكاح. مثلا لو قال بعتك السيارة وزوجتك البنت ب100,000 ريال، نقسط كما تقدم لنا في طريقة التقسيط، نقسط هذه المئة على ثمن المبيع السيارة وعلى مهر المرأة. قال المؤلف رحمه الله إلا الكتابة، يعني ما يصح أن تقول لرقيقك بعتك السيارة وكاتبتك ب100,000، بعتك السيارة وكاتبتك ب100,000. تقدم لنا أن الكتابة هي أن يشتري الرقيق نفسه من سيده بثمن مقسط منجم، فلا يصح أن تقول لرقيقك بعتك السيارة وكاتبتك ب100,000 ريال. لماذا؟ لأن المكاتب لا يزال رقيق ما بقي عليه درهم، وحينئذ ما دام أنه رقيق لا يصح أن تبيع عليه، إذ إن الرقيق لا يملك. قال رحمه الله ويحرم بيع على بيع مسلم وشراء على شرائه وسوم على سومه بعد صريح الرضا. هذه القاعدة التاسعة، يحرم العقد على عقد المسلم، يحرم العقد على عقد المسلم ويحرم السوم على عقد المسلم. نعم. والعقد على عقد المسلم، نعم العقد على عقد المسلم، العلماء رحمهم الله يذكرون له صورتين. الصورة الأولى في الكمية، الصورة الأولى في الكمية، والصورة الثانية في الكيفية. الصورة الأولى في الكمية، باعه السيارة ب100,000، فجاء شخص وقال أنا أشتريها منك ب110. يقول هذا محرم ولا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وغيره في الصحيحين يقول لا يبيع بعضكم على بيع بعض. هذا في الكمية، باعه السيارة ب100,000 فقال اشتراها منه ب100، فجاء شخص قال أنا أشتريها ب110. هذا في الكمية. في الكيفية، يعني في الكيفية، باعه السيارة ب100,000 ريال مؤجلة، فجاء شخص وقال أنا أشتريها ب100,000 ريال نقدا. نقول هذا كله لا يجوز، سواء كان ذلك في الكمية أو كان ذلك في الكيفية. ومثل البيع الإجارة، استأجر فاستأجر على استئجار أخيه المسلم، أو عقد عقد مساقات فعقد على عقده، أو مزارعة أو شركة إلى آخره. المهم نقول يحرم العقد على عقد المسلم، سواء كان بيعا أو شراء أو إجارة أو مساقات أو مزارعة أو شركة أو غير ذلك، وأن يسوم على سومه. طيب، متى يحرم البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه إلى آخره والإجارة على إجارته؟ يحرم في الزمن الذي يتمكن فيه العاقد من الفسخ. نقول يحرم في الزمن الذي يتمكن فيه العاقد من الفسخ. أما إذا كان العاقد لا يتمكن من الفسخ فالفقهاء يقول لا يحرم. بعض يعني في قول الإمام مالك رحمه الله يحرم مطلقا، وهو ما يميل إليه ابن رجب رحمه الله، وهذا أحوط. يعني متى يتمكن على كلام الفقهاء رحمه الله، متى يحرم أن تبيع على بيع وتشتري على شرائه وتؤجر على إجارته إلى آخره؟ متى يحرم؟ إذا كان العاقد يتمكن من الفسق. متى يتمكن من الفسق؟ في حالتين، في حالتين. الحالة الأولى في مجلس الخيار كما سيأتينا، فما دام أن المتبايعين في مجلس الخيار فلكل واحد منهم الفسق. وسيأتينا إن شاء الله ما هي العقود التي يثبت فيها خيار المجلس، وما هي العقود التي لا يثبت فيها خيار المجلس، وأن خيار المجلس يثبت في البيع وما في معنى البيع. فما دام أنهما في مجلس العقد لكل واحد منهم أن يفسق، وحينئذ يحرم أن تعقد على العقد لأنه يتمكن من الفسق. مثلا الآن باعه السيارة ب10,000 ريال، جاء شخص قال أنا وهم الآن في المجلس، جاء شخص قال أنا أشتريها منك، قال للبايع أنا أشتريها منك ب11. فالبايع الآن يتمكن من الفسخ، يفسخ مع الأول ويعقد مع الثاني لأنهما في مجلس الخيار. فما دام أنهما في مجلس الخيار فلكل واحد منهما حق الفسخ. هذه الحالة الأولى، يعني زمن الفسخ الذي يتمكن العاقد فيه من الفسخ أن يكون في مجلس الخيار. الحالة الثانية في زمن خيار الشرط، في خيار الشرط. وسيأتينا إن شاء الله قاعدة في الخيارات، أن خيار الشرط يثبت في كل العقود كما هو قول ابن تيمية رحمه الله، وهذه مسألة مهمة جدا تستفيد منها. كل العقود يثبت فيها خيار الشرط، حتى عقد النكاح. لو قالت المرأة أنا تزوج هذا الرجل لكن لي الخيار لمدة يومين، ربما أنه يكون غير صالح، فتشترط حق الخيار لمدة يوم يومين أسبوع، ربما يكون نقص الدين، ربما يكون سيء الخلق، صح ذلك المسلمون على شروطهم. أو مثلا فيما يجب فيه التقابض، مثلا شراء الذهب، الذهب يجب فيه التقابض، تشتري الذهب وتدفع الدراهم، تقول لي الخيار لمدة يومين 3 أيام، صح ذلك، يقول يثبت لك حق الخيار. مثلا الوقف، الوقف من أشد العقود لزوما، ومع ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول يثبت فيه الخيار. لو قال هذا البيت وقف ولي خيار الرجوع إن أردت أن أرجع، يقول صح ذلك المسلمون على شروطهم. في العقود، سائر العقود يثبت فيها خيار الشرط. وحينئذ لو باعه السيارة واشترط أن له الخيار لمدة أسبوع، الآن له حق الفسخ أو ليس له حق الفسخ؟ له حق الفسخ. لو جاء شخص وقال أنت بعت السيارة ب10,000 ريال والآن لك الخيار لمدة أسبوع، أنا أشتريها منك ب11 ريالا، فنقول بأن هذا لا يجوز، لأنه يتمكن حينئذ من الفسخ مع الأول ويعقد مع الثاني، فالعاقد يتمكن من الفسخ في حالتين. الحالة الأولى ماذا؟ في مجلس العقد فيما يثبت فيه خيار المجلس وهو البيع وما في معناه، والحالة الثانية في زمن خيار الشرط. وكما ذكرنا القاعدة أن خيار الشرط يثبت في سائر العقود، وحينئذ إذا كان في زمن خيار الشرط يتمكن من الفسخ. أما إذا لزم البيع ليس هناك خيار مجلس، لزم العقد ليس هناك خيار مجلس وليس هناك خيار شرط، فالفقهاء يقولون لو باع على بيع أو اشترى على شراء أو أجر على إجارة أو عقد عقد شركة أو نحو ذلك يقولون جائز. قلنا الرأي الثاني أنه لا يجوز. لماذا؟ لأنه وإن كان لا يتمكن من الفسق فإنه سيحاول الفسق، سيدعي الغبن، سيدعي الغرر إلى آخره، وسيكون في قلبه شيء على أخيه. فمثلا اشترى السيارة ب100,000، باع السيارة ب100,000 وانتهى، ليس هناك خيار مجلس وليس هناك خيار شرط. جاء شخص قال أنت بعتها ب100، أنا أشتريها ب110، هو الآن سيدعي الغبن على الأول. نعم سيدعي، إن لم يدعي تمكن من الفسخ يحاول الفسخ، سيكون في قلبه شيء على أخيه، فنقول بأن هذا لا يجوز. أيضا السوم على سومه له صورتان، السوم على سوم أخيه نعم في سائر العقود له صورتان. الصورة الأولى أن يكون قبل نعم أن يكون في حال المزاد، نعم الصورة الأولى أن يكون في حال المزاد، كان تعرض السلعة، السلعة تعرض من يزيد من يزيد، هذا جائز، والنبي صلى الله عليه وسلم باع في من يزيد، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون ذلك بعد الرضا التام بين المتعاقدين، هذا رضي بالسلعة وهذا رضي بالعوض لكنه ما تم العقد، لو تم العقد أصبح ماذا؟ من بيع البيع على بيع أخيه أو من شراء على شرائه أو الإجارة على إجارته، لكن هنا تراضي، هذا رضي بالثمن وهذا رضي بالسلعة، وقبل تمام العقد جاء شخص وسام على سوم، نقول هذا محرم ولا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسوم الرجل على سوم أخيه وأن يخطب على خطبة أخيه ما دام أنه حصل الرضا التام. أما إذا ما حصل الرضا التام أو كان البيع في المزاد لا بأس، في المزاد يعلن المزاد على هذه السلعة من يزيد يأخذ إلى آخره، أو أنه ما رضي قال أنا بأخذ السيارة منك ب100,000 لكن قال لا أنا ما يكفيني 100,000، جاء شخص قال أنا أخذ 110 صح ذلك، هذا لا بأس، لكن الذي يمنع منه إذا حصل الرضا التام، كل من المتعاقدين رضي بما عند الآخر، فنقول حينئذ لا يجوز أن يسوم على سوم أخيه. قال رحمه الله تعالى: وقول المؤلف رحمه الله على بيع المسلم، وعلى الصحيح أنه يعني مفهوم ذلك أنه يجوز لك أنك تبيع على بيع الكافر وتشتري على شراء الكافر وتؤجر على إجارة الكافر وتعقد عقد شركة على شركة الكافر، والصواب في ذلك أنه لا يجوز. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبع بعضكم على بيع بعض، أو لا يبيع المسلم على بيع أخيه إلى آخره، هذا مفهوم أغلبي، وما كان مفهوما أغلبيا أو هذا قيد أغلبي، وما كان قيدا أغلبيا لا مفهوم له. فالصحيح أنه لا يجوز أن تعقد العقد على عقد الكافر، لما لأن ذلك من الظلم، والظلم لا يقره الله عز وجل. قال رحمه الله: ومن باع ربويا لم يجز أن يعتاض عن ثمنه قبل قبضه ما لا يباع به نسيئة. قول المؤلف رحمه الله ربويا هذا مصطلح، نعم هذا مصطلح يكثر عندهم في أبواب المعاملات أن يقولوا ربوي، باع ربوي، اشترى ربويا إلى آخره، فما هو الربوي؟ هذا سيأتينا إن شاء الله في ضوابط الربا. نعم، لكن على كلام المؤلف رحمه الله، الربويات على كلام المؤلف سيأتينا إن شاء الله، سنذكر ضوابط الأموال الربوية بإذن الله عز وجل في الضوابط التي سنوزعها إن شاء الله غدا بإذن الله عز وجل. على كلام المؤلف رحمه الله الذي يختاره المؤلف أن الربوي هو المكيل والموزون، هذا رأي الحنابلة والحنفية كما سيأتينا. الحنفية وكذلك أيضا الحنابلة يرون أن المكيلات والموزونات ربويات، الشعير ربوي، البر ربوي، الرز ربوي، مال ربوي، لأن هذه كلها مكيلات، الدهن، يعني سائر المائعات، سائر المائعات هذه ربويات، الدهن، اللبن، العسل إلى آخره، هذه كلها ربويات. أيضا الموزونات ربويات، الذهب ربوي، والفضة ربوي، والحديد والصفر والشعر والنحاس والرصاص والحرير والقطن، هذه كلها ربويات. فيقول لك المؤلف، لكي نبين عبارة المؤلف، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن باع ربويا لم يجز أن يعتاض عن ثمنه قبل قبضه ما لا يباع به نسيئة. يعني هذا رجل باع 100 صاع من البر، نعم 100 صاع من البر بعد شهر ب100 ريال، باع 100 صاع من البر بعد شهر ب100 ريال على زيد. البايع الآن عمرو، باع 100 صاع من البر على زيد ب100 ريال، ذهب إليه البائع عمرو، ذهب إلى زيد يريد منه كم؟ 100 ريال. قال أعطيني 100 ريال. قال ما عندي 100 ريال، لكن أبعطيك بدلا من 100 أبعطيك شعير، هل يجوز أو لا يجوز؟ يقول لك المؤلف رحمه الله: لا يجوز. لماذا؟ لأنك إذا بادلت بر بشعير لابد من التقابض كما سيأتينا في باب الربا. عندما تبادل ربويا بربوي آخر يتفق معه في العلة، وهنا الآن علتهما واحدة، هذا مكيل وهذا مكيل، هذا مكيل وهذا مكيل، ما يصح. قال عطنا 100 ريال، قال أبعطيك بدلا من 100 شعيرا، أعطيك 100 شعير، 100 صاع شعير. يقول لك المؤلف رحمه الله: لا يجوز، لأن صورة هذه المسألة كأنك بادلت برا بشعير، والنبي صلى الله عليه وسلم مش قال في حديث عباد وحديث أبي سعيد، قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فعندما تبادل بر بشعير بع كيف شئت، زاد نقص ما يعني، لكن لا بد أن يكون يدا بيد. فصورة هذه المسألة كأنه الآن بادل برا بشعير مع تأخير القبض، لأن هنا الآن أعطاه البر قبل شهر والآن سيأخذ منه الشعير، فهنا لم يحصل التقابض. وهذه المسألة ستتضح لنا أكثر بإذن الله عز وجل عندما ندرس إن شاء الله درس بعد القادم الأخير، عندما ندرس بإذن الله ضوابط الربا، يعني سيتضح أكثر. قال المؤلف رحمه الله، قال: وكذا شراؤه ما باعه بدون ثمنه قبل قبضه نقدا، وعكسه ويصح بغير جنسه وقبل قبض ثمنه أو تغير صفته ومن غير مشتريه، وإن اشتراه أبوه أو ابنه جاز. هذه القاعدة العاشرة، وهي ما يسمى ببيع العينة، يعني هذه المسألة التي أشار إليها المؤلف رحمه الله تعالى هي ما يسمى ببيع العينة. وبيع العينة هي أن يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها بأقل من ثمنها نقدا ممن باعها عليه. هذه بيع العينة، أن يشتري أن يبيع سلعة، بعت السيارة أنت 100,000 ريال مؤجلة على زيد، ثم اشتريتها من زيد بكم؟ 80، أعطيته الآن 80 ورجعت تلك السيارة، الآن تريد منه كم؟ 100. فكأنك الآن أعطيته 80 بـ100. هذه تسمى ماذا؟ تسمى بيع العينة. وبيع العينة إن كان هناك اتفاق بينهما، مواطعة على هذا التعاقد، قال بيعك واشتري منك، هذه حرام بالاتفاق. وإن لم يكن بينهما اتفاق فالجمهور على تحريمها، نعم، وهو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم خلافا للشافعي رحمه الله، ويدل على تحريمها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا شرطان في بيع إلى قره. هذه كلها خرجت على أن المقصود عن بالشرطين الذين نهى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم هما الشرطان الذي يترتب عليهما محذور شرعي كبيع العينة. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، يعني إما يأخذ بالناقص، إن أخذ بالزائد أخذ بالربا. وهنا وجدت بيعتان في بيعة، المبيع واحد، وجدت بيعتان نسيئة وحاضرة. فإذا حل الأجل، البائع الآن باع 100 وأخذ ودفع 80 وسيطالب 100، دفع 80 يطالب 100، إن أخذ 80 أخذ بالناقص، إن أخذ 100 أخذ بالربا، أخذ بالزائد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فله أوكسهما، يعني يأخذ بالناقص فقط 80، لأنه ما دفع إلا 80، هو الآن باع 100 وأعطى السيارة ثم رجعت إليه السيارة ودفع 80، فهو يأخذ بالناقص، فإن أخذ بالزائد أخذ بالربا. هذه نعم مسألة العينة. قال: وكذا شراؤه ما باعه بدون ثمنه قبل قبضه نقدا. هذه أن يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها ممن باع عليه بأقل من ثمنها نقدا، فهذه نعم هذه مسألة العينة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويصح بغير جنسه. يعني هذه المسألة، مسألة العينة، هذه لها محترزات. قال المؤلف رحمه الله: يصح بغير جنسه. يعني مثلا باعه السيارة بـ1000 دينار ذهب، ثم اشتراها منه بأقل من ثمنها لكن بالفضة ليس بالذهب. فيقول لك المؤلف رحمه الله: ما دام أنه اختلف الجنس فإن هذا لا بأس به. يعني هو الآن باعه السيارة بـ100,000 دينار ذهب، ثم اشتراها منه بأقل من ثمنها نقدا، لكن بأي شيء؟ ها؟ بالفضة، بـ80,000 درهم فضة. يقول لك المؤلف رحمه الله: ما دام أنه اختلف الجنس فإن هذا جائز ولا بأس به. ومثل ذلك اليوم لو باعه مثلا بـ100,000 ريال مؤجلة سيارة، ثم اشتراها بأقل من ثمنها بالدولار، اشتراها مثلا بـ5,000 دولار أو مثلا بـ10,000 دولار نقدا، هنا الآن اختلف الجنس بأقل من ثمنها نقدا. نعم، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، والصواب في هذا نعم أنه لا يجوز. نعم، هذا الصواب في هذه المسألة، حتى ولو اختلف الجنس. نعم، حتى ولو اختلف الجنس، لأن الكل يدخل تحت جنس واحد، وهو أن الكل ثمن للأشياء. نعم، ثمن للأشياء. والمحذور الذي نهى عنه الشارع، لأنه لا بد أيها الأحبة أن ننتبه، يعني في مسائل المداينات هذه لا بد أن ينتبه إلى الربا. ولهذا سيأتينا إن شاء الله في باب الربا أن ربا الديون الذي الآن تعمل عليها المصارف الآن هذا محرم بالإجماع. ربا البيوع هو الذي موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، يعني ربا الفضل وربا النسيئة إلى آخره، وإن كان يحكى فيه الإجماع على التحريم لكن وجد من يخالف فيه. لكن ربا الدين، يعني الدين هذا أمر عظيم، ربا الدين هذا يتفق العلماء رحمهم الله تعالى على أنه محرم ولا يجوز، نعم على أنه محرم ولا يجوز، وهو أخذ الزيادة مقابل الأجل، نعم أخذ زيادة مقابل الأجل، ما تضربه الآن المصارف والبنوك إلى آخره، هذا كله داخل في الربا الذي انعقد الإجماع عليه، نعم وأنه لا يجوز. فقول المؤلف رحمه الله إذا كان بغير جنسه هذا فيه نظر. قال وقبل قبض ثمنه أو تغير صفته، يعني يقول لك المؤلف رحمه الله هو قال لك قبل قبض ثمنه، يعني يظهر العبارة بعد قبض ثمنه، يعني إذا كان بعد قبض الثمن لا بأس، يعني باعه السيارة ب100,000 ريال مؤجلة ثم قبض منه هذه المئة، باعه الآن السيارة ب100,000 ريال مؤجلة وأعطاه السيارة وقبض منه المئة ثم رجع وسرى منه السيارة، اشترى السيارة بعد أن قبض الثمن ب80,000، هذا لا بأس لأن العقد الأول انتهى والآن بدأنا بعقد جديد. أيضا قال لك أو تغير صفته، يعني باعه السيارة ب100,000 ريال مؤجلة، السيارة الآن تغيرت صفتها، نعم السيارة الآن صفتها تغيرت، اشتراها ب90,000 ريال أقل نقدا لأن الصفة تغيرت. الصواب في هذه المسألة أن يقال إن كان التغير يعني نزلت القيمة بمقدار ما نزل من الثمن الحاضر فلا بأس، وإن كان خلاف ذلك فإنه لا يجوز. فمثلا إذا كانت السيارة تغيرت بمقدار 5,000 ريال فلا بأس أن يشتريها ب95,000 ريال، أما إذا كانت السيارة تغيرت بمقدار 1,000 ريال فإنه لا يجوز له أن يشتريها ب95,000 ريال. فنقول التغير الصفة لا بد أن يكون هذا التغير بمنزلة ما نقص من القيمة أو التي دفعها نقدا، فإذا كان التغير بمقدار 5,000 ريال لا بد أن يكون الناقص يساوي 5,000 ريال. قال رحمه الله تعالى ومن غير مشتريه، نعم أيضا هذا جائز ولا بأس به لأن هذا عقد جديد، أنت بعت على زيد السيارة ب100,000 ريال مؤجلة، زيد باعها على عمر، البائع الأول ذهب واشتراها من عمر، باعها على عمر وذهبت اشتريتها من عمر ب80 بأقل من ثمنها نقدا، فهذا جائز ولا بأس به لأن هذا عقد جديد. قال رحمه الله وإن اشتراه أبوه أو ابنه جاز، نعم أنت بعت السيارة ب100,000 ريال مؤجلة، جاء أبوك واشتراها بأقل من ثمنها نقدا ب80 جاز ما دام انه ليس هناك مواطأة، أو جاء ابنك واشتراها بأقل من ثمنها نقدا ب80 نقول بأن هذا جائز ولا بأس به ما دام أنه ليس هناك مواطأة. أيضا لو اشترتها زوجته لا بأس، لكن لو اشتراها وكيله وكيل البائع يجوز أو لا يجوز؟ نقول لا يجوز، نعم لا يجوز. لو اشتراها رقيق البائع هل يجوز أو لا يجوز؟ نقول بأن هذا لا يجوز، نعم. قال رحمه الله تعالى طيب بقينا في مسألة التورق، نعم التورق العينة كما تقدم هي أن يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها ممن باع عليه بأقل من ثمنها نقدا، هذه هي العينة وذكرنا ما يتعلق بها. التورق هو أن يشتري السلعة لا لذات السلعة وإنما لكي يستفيد من الثمن، فيشتري السيارة ب100,000 ريال ثم يقوم ببيع السيارة بأقل من ثمنها نقدا، لكن ليس على بائعها الأول على من باعها عليه، ها وإنما على شخص آخر، أنت الآن اشتريت السيارة ب100,000 ريال وبعتها على شخص آخر، إذا بعتها على الأول ماذا تسمى؟ عينة. إذا بعتها على شخص آخر بأقل من ثمنها نقدا هذه تسمى ماذا؟ تسمى تورقا. وجمهور العلماء على إباحة التورق، على إباحة التورق، وعند ابن تيمية رحمه الله تحريم التورق. شيخ الإسلام يقول بأن التورق أخية، ومسألة التورق أخية العينة. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: راجعت شيخ الإسلام كثيرا لكي يحلها فيأبى، ويقول بأنها أخية العينة. والرأي الثالث في المسألة أنه عند الحاجة، يعني تسلك هذه المسألة عند الحاجة. نعم عند الحاجة، وهذا رأي شيخنا ابن عثيمين رحمه الله. إذا كان الإنسان يحتاج إلى زواج، يحتاج إلى بناء بيت، يحتاج إلى سيارة، يحتاج إلى سداد قروض، يحتاج إلى طعام، إلى شراب، إلى أثاث، المهم أنه يحتاج ولا يجد من يقرضه، فلا بأس أن يسلك هذا المسلك، مسألة التورق. لأن ابن تيمية رحمه الله يرى التحريم، لأنه يقول صورتها بيع دراهم بدراهم، فهو الآن أخذ السلعة وباعها، اشتراها بثمن مؤجل وباعها بأقل من ثمنها، فهي عبارة عن 100 تلزمه ب80 أخذها، وإن اختلف البائع والمشتري. لكن الرأي الثالث الوسط هو أوسط الأقوال، وعلى هذا نقول الإنسان يسلكها إذا احتاج إلى ذلك. أما إذا كان الإنسان لا يحتاج، وإنما لكي يتزيد من بالدنيا من البيع والشراء، كما يوجد الآن بعض الناس، يعني بعض الناس الآن يذهب إلى المصرف، يعني ويسلك مسألة المرابحة الآمر بالشراء، للمرابحة للآمر بالشراء هذه فيها صورة التورق. وش كيفيته؟ يذهب إلى المصرف ويريد التورق، يريد تمويل من المصرف، فيتفق مع المصرف على أن المصرف يشتري له سلعة، ويتواعدان على أنه يشتريها منه، فالمصرف سيشتريها وسيبيعها عليه، يشتريها بالمصرف مثلا ب80 ويبيعها عليه ب100 مؤجلة. هذا العميل للمصرف أخذ الآن هذه 100، اشتراها من المصرف 100، باعها 80 في السوق، نعم باعها، ففيها صورة، نعم فيها صورة التورق. إذا كان هناك يعني حكم هذه المسألة، مسألة المرابحة للآمر بالشراء، إذا كان هناك إلزام بين العميل وبين المصرف، بمعنى أن العميل يشترط على المصرف أنك تلتزم بشراء هذه السلعة التي سأشتريها لك، يعني تلتزم بشرائها، فهذا بالاتفاق على أنه لا يجوز، لأن صورة المسألة دراهم بدراهم دخلت بينهما هذه السلعة. وإذا لم يكن هناك إلزام فهذه موضع خلاف، جمهور المتأخرين على أنها مباحة، وشيخ ابن عثيمين يقول بأنها محرمة حتى وإن لم يكن هناك إلزام. يعني الشيخ يرى أن المصرف لا بد أن يكون مالكا للسلع، وعلى هذا إذا أراد الإنسان التمويل فأحسن شيء أنه يذهب ويأخذ أسهم، لأن الأسهم الغالب أن المصارف تكون مالكة للأسهم، فيأخذ أسهم نقية، الغالب أن المصارف تكون مالكة للأسهم. والشيخ يقول كوننا نقول للمصرف اذهب واشتري، اتفق العميل مع المصرف أنه يذهب ويشتري سلعة ثم بعد ذلك يعده على أن يشتريها منه ثم يبيعها عليه المصرف بثمن مؤجل ويذهب ويبيعها إلى آخره، يقول هذا كله حيلة على الربا. فالأحوط، نعم الأحوط أن تكون السلع هذه مملوكة للمصرف لكي نخرج من الخلاف. وإذا سلك في المرابحة الآمر بالشراء مسألة الأسهم إذا كانت نقية عند هذا المصرف، إذا كانت أسهم شركات نقية، الغالب أن المصارف تملك مثل هذه الأسهم، فيأخذ هذه الأسهم ويشتريها من المصرف ثم يبيعها بأقل من ثمنها نقدا، نعم، وهذا عند الحاجة. أما إذا كان الإنسان غير محتاج فإنه لا يسلك هذا المسلك. قال رحمه الله: فصل، يصح شرط تأجيل ثمن إلى آخره. هذه أيضا قاعدة مهمة، وهي القاعدة 11، وهي في شروط العقد. نعم، ما هي شروط العقد؟ وما الفرق بين شرط العقد والشرط في العقد؟ هذه القاعدة. ما هو شرط العقد؟ شرط العقد هو ما يشترطه أحد المتعاقدين في العقد مما له به مصلحة ومنفعة. ما يشترطه أحد المتعاقدين في العقد مما له به مصلحة ومنفعة. الفرق بين شرط العقد والشرط في العقد، هناك عدة فروق. شرط العقد من وضع الشارع، فالشارع هو الذي وضع أنه يشترط في العقد أن يكون العاقد جائز التصرف وشرط الرضا، وأن يكون المعقود عليه مقدور على تسليمه، وأن يكون العوض في العقد معلوما والمعوض معلوما إلى آخره. فشرط العقد ماذا؟ ها؟ شرط العقد من وضع من؟ الشارع. وأما الشرط في العقد فهو من وضع العاقد نفسه. العاقد هو الذي اشترط أنك تصلح السيارة، مثلا أشتري منك السيارة بشرط أنك تقوم بإصلاحها، أشتري منك البيت بشرط أنك تقوم بإصلاحه إلى آخره. الفرق الثاني أن شروط العقد تكون قبل العقد، الرضا وكون العقد جائز التصرف إلى آخره، هذه تكون قبل العقد. وأما الشرط في العقد فيكون قبل العقد، يصح يكون قبل العقد، ويصح يكون في صلب العقد. يقول بعتك بشرط أنك تصلح السيارة، أو استأجرت البيت بشرط أنك تصلح الأنوار كذا وكذا إلى آخره، فيكون قبل العقد، ويكون أيضا في صلب العقد، ويكون أيضا في زمن الخيارين، في زمن خيار المجلس وزمن خيار الشرط. فمثلا لو باعه السيارة وهما في المجلس، قال أشترط أنني أنا بعتك السيارة لكن أشترط أنني أستعملها لمدة أسبوع حتى أشتري سيارة، يقول صح ذلك. أو مثلا في زمن خيار الشرط، باعه السيارة وقال لي الخيار لمدة أسبوع، في هذه المدة قال أنا أشترط أن أستعملها لمدة أسبوع، نقول بأن هذا صحيح. فشرط العقد يكون قبل العقد وفي صلب العقد، وأيضا يكون في زمن الخيارين. طيب، الفرق الثالث أن شرط العقد لا يصح إسقاطه، وأما الشرط في العقد يصح إسقاطه لأنه حق للعاقد. الفرق الرابع أن الإخلال بشرط العقد يترتب عليه ماذا؟ ها؟ إذا أخل بشرط العقد يترتب عليه ماذا؟ فساد المعاملة، أحسنت، فساد العقد. وأما الإخلال بالشرط في العقد فلا يترتب عليه الفساد، وإنما يترتب عليه ماذا؟ عدم الإلزام. فمثلا لو أن المرأة اشترطت على زوجها أن يحج بها، ما نفذ الشرط، عقد النكاح بالنسبة للمرأة يكون غير لازما، يكون غير لازم، لها حق الفسخ. نعم، لها حق الفسخ. وعلى هذا فقس، فالإخلال بالشرط العقد يترتب عليه الفساد، الإخلال بالشرط في العقد لا يترتب عليه الفساد، وإنما يترتب عليه عدم ماذا؟ الإلزام بالعقد. طيب، القاعدة الحادية عشرة كما ذكرنا، الأصل في الشروط في العقود، الأصل في الشروط في العقود الحل والصحة. يعني من اشترط أي شرط الأصل في ذلك الحل والصحة، ويدل لذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والأمر بإيفاء العقد يتضمن إيفاء أصله ووصفه، ومن وصفه الشرط فيه. وفي حديث عقبة إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، وفي البخاري معلقا بصيغة الجزم المسلمون على شروطهم. قال عمر رضي الله تعالى عنه مقاطع الحقوق عند الشروط. القاعدة الثانية عشرة أن الشروط في العقود تنقسم إلى قسمين، أن الشروط في العقود تنقسم إلى قسمين. القسم الأول شروط صحيحة، والقسم الثاني شروط فاسدة. نعم، القسم الأول شروط صحيحة، والقسم الثاني شروط فاسدة. الشروط الصحيحة أربعة أنواع. نعم، الشروط الصحيحة أربعة أنواع. النوع الأول شرط يقتضيه العقد، هذا بالاتفاق أنه صحيح، شرط يقتضيه العقد. فالنوع الأول نقول شرط يقتضيه العقد، هذا يتفق الأئمة على صحته، والغالب أن الفقهاء يعني خصوصا في المختصرات لا يذكرونه لأنه معلوم. فمثلا لو أنه اشترى السيارة واشترط أن يستعملها، هذا مقتضى العقد، مقتضى العقد أن الإنسان يستعمل السيارة، أو اشترط أن يبيعها لو أراد، مقتضى العقد أنك إذا ملكت الشيء لك الحق في بيعه، لك الحق في استعماله، لك الحق في هبته، في وقفه، في رهنه، لك سائر التصرفات. فهذه شروط يقتضيها العقد، فهذه بالاتفاق أنها صحيحة. يعني بالاتفاق أنها صحيحة. القسم الثاني، أو مثلا اشترى باع السيارة واشترط أن يكون الثمن حالا، ما يحتاج أن تقول شرط أن الثمن حال، لأن هذا يقتضيه العقد، العقد يقتضي أن يكون الثمن حالا. لو قال المشتري الثمن مؤجل، نقول لا، الثمن حال. قال ما شرط علي البيع أن الثمن يكون حال، نقول ما في حاجة أن البيع يشرط عليك ذلك. لماذا؟ لأن العقد يقتضي أن يكون الثمن حالا. أو مثلا باع السيارة وقال المشتري سلمنا السيارة، قال لا غدا أسلمك، لا، التسليم يكون حالا، هذا يقتضيه العقد، أنك تسلم العوض، تأخذ العوض وتسلم المعوض. نعم، هذا القسم الأول شرط يقتضيه العقد، هذا بالاتفاق ولا حاجة إلى أن يشترطه العاقد. القسم الثاني شرط مصلحة تعود إلى العقد أو العاقد. وقال لك المؤلف مثل له، قال لك يصح شرط تأجيل الثمن ورهن أو ضمين معين به إلى آخره، شرط مصلحة. لو اشترط المشتري أن الثمن يكون مؤجلا، أو اشترط البائع تأخير تسليم السلعة، أو اشترط في العقد رهن أو ضمين أو كفيل، كل ذلك صحيح. قال المشتري الثمن يكون مؤجلا، قال البائع أشترط أيضا أن تعطيني رهنا بالثمن المؤجل، أو أشترط أن تعطيني ضمينا بالثمن المؤجل، أو كفيلا بالثمن المؤجل إلى آخره، فنقول بأن هذا صحيح. هذه سميها العلماء رحمه الله شرط مصلحة، وشرط المصلحة لتعود على العقد أو العاقد، هذه جائزة باتفاق الأئمة. القسم الثالث شرط صفة. نعم، القسم الثالث شرط صفة، وأشار إليه المؤلف رحمه الله، وكون العبد كاتبا أو خصيا أو مسلما، والأمة بكرا ونحوه. نعم، هذا الشرط الثالث، القسم الثالث، قسم الثالث من أقسام الشروط الصحيحة، أن يكون الشرط شرط صفة. مثلا أنت اشتريت السيارة وقلت اشترط أن تكون السيارة لونها أبيض ومن الصناعة الفلانية وتاريخ الإنتاج كذا والإطارات كذا والمراتب كذا والتكييف كذا، حدد ما شئت من الصفات، هذا شرط صفة، هذا جائز باتفاق الأئمة. نعم، الأئمة يتفقون على جوازه. أو مثلا استأجرت البيت وقلت اشترط في البيت تكون مداخله كذا وأنواره كذا، أو استأجرت السيارة واشترط فيها كذا وكذا إلى آخره، أو خطبت امرأة وقلت اشترط فيها كذا وكذا وكذا، أو قالت اشترط في الزوج كذا وكذا، شرط الصفة هذا جائز باتفاق الأئمة. نعم، القسم الرابع أشار إليه المؤلف رحمه الله بقوله، وشرط بائع سكنى مبيع شهرا مثلا وحملان البعير إلى موضع معين، وشرط مشتر على بائع حمل حطب أو تكسيره وخياطة ثوب أو تفصيله وإن جمع بين شرطين إلى آخره. هذا القسم الرابع وهو شرط المنفعة. نعم، القسم الرابع شرط المنفعة، وهذا موضع خلاف بين الأئمة رحمهم الله. وأضيق الناس في هذه المسألة هم الشافعية، ثم بعد ذلك بعدهم الحنابلة. الشافعية ما يجوزون ولا شرط من شروط المنافع، والحنابلة يجوزون شرطا واحدا فقط. والحنفية يرجعون ذلك إلى العرف، والمالكية يرجعون ذلك إلى الأمور اليسيرة، نعم الأمور اليسيرة. وابن القيم وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول الأصل في الشروط الحل والصحة. شرط المنفعة مثلا قال الحنابلة كما تقدم، أما الشافعية أقفلوا الباب. الحنابلة يقولون يصح شرط واحد، ماذا؟ منفعة، أيضا منفعة البائع أو منفعة المبيع، إما منفعة البائع أو منفعة المبيع. اشترى السيارة قال بشرط أن تغسلها، هذه منفعة واحدة صح. لو قال بشرط أنك تغسله وتصلح الإطارات ما يصح. قال بشرط أنك تغسله وتصلح الإطارات والأنوار لا يصح. ما تشترط إلا ماذا؟ إلا منفعة واحدة فقط في المبيع، في البائع هذه أو في المبيع. في المبيع باع السيارة واشترط البائع أن يستعملها لمدة أسبوع، نقول هذا صحيح ما دامت المنفعة في المبيع أو في البائع منفعة واحدة. في البائع تغسل السيارة، في المبيع أستعملها لمدة يوم يومين، هذا يصح. ما عدا ذلك لا يصححونه. ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله وإن جمع بين شرطين كحمل حطب وتكسيره بطل البيع. لو قال أنا أشترط عليك أنك تغسل السيارة وتصلح المكينة ما يصح، تخيط الثوب وتغسله لا يصح، جمع شرطين يقولون لا يصح. ودليلهم على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حيث عبد الله بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن، قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان، ولا شرطان في بيع، فيقول لا يصح. فهم يجوزون شرطا واحدا فقط، إما منفعة ماذا؟ ها؟ البائع أو منفعة المبيع، ما عدا ذلك يقفلونه. لو قال مثلا بعتك السيارة بشرط أن أستعمل سيارتك لمدة أسبوع، وش الحكم هنا؟ ها؟ على كلامهم يجوز أو لا يجوز؟ ها؟ جائز أو غير جائز؟ غير جائز، لأن المنفعة هنا ليست في المبيع ولا في العين المباعة، في شيء آخر. قال بعتك السيارة بشرط أن أستعمل سيارتك لمدة أسبوع، أو بشرط أن أسكن بيتك لمدة أسبوع، يقولون هذا لا يجوز، إما منفعة البائع أو منفعة المبيع، ما عدا ذلك، نعم ما عدا ذلك فإنه لا يجوز. والرأي الثاني، نعم الرأي الثاني أن هذا جائز ولا بأس به، تشترط يعني منفعة، منفعتين، ثلاث، أربع إلى آخره. وهذا رأي ابن القيم رحمه الله. ابن القيم رحمه الله طال في هذه المسألة في كتابه تهذيب، نعم في كتابه تهذيب السنن، طال في هذه المسألة وقال بأن قول مسلم لا شرطان في بيع، يعني الشرطان اللذان نهى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم هما الشرطان اللذان يوقعان في محذور شرعي كبيع العينة ونحو ذلك. أما مثل هذا نعم فإن هذا لا يوقع في محذور شرعي، وعندنا قاعدة كما تقدم وهي أن الأصل في العقود والشروط ماذا؟ الأصل في الشروط في العقود الصحة والحل، نعم الصحة والحل، وتقدم الكلام على ذلك. قال رحمه الله كاشتراط عقد آخر من سلف وقرض، فهذا هو القسم الأول، وهي الشروط الصحيحة. وتبين لنا أن الشروط الصحيحة أنها تنقسم إلى أربعة أقسام: شرط يقتضيها العقد، شرط مصلحة، شرط صفة، شرط منفعة. نعم، شرط منفعة. تكلمنا على هذه المسائل. القسم الثاني الشروط الفاسدة. نعم، القسم الثاني الشروط الفاسدة. والشروط الفاسدة تنقسم إلى قسمين. نعم، الشروط الفاسدة تنقسم إلى قسمين. هم الفقهاء يقسمونها أكثر، لكن الصواب في ذلك أنها تنقسم إلى قسمين. القسم الأول شروط فاسدة مفسدة للعقد، والقسم الثاني شروط فاسدة لا تفسد العقد. نقول تنقسم إلى قسمين، الشروط الفاسدة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول شروط فاسدة مفسدة للعقد، والقسم الثاني شروط فاسدة غير مفسدة للعقد. غير مفسدة للعقد. ما هو الشرط الفاسد المفسد؟ الشرط الفاسد المفسد هو الذي يعود إلى ركن البيع، أو هو الذي يعود إلى ركن العقد أو شرطه بالإخلال. الشرط الفاسد المفسد هو الذي يعود إلى ركن العقد أو شرطه بالإخلال. فإذا كان هذا الشرط يخل بركن العقد أو يخل بشرط من شروطه التي تقدمت لنا في سبعة ضوابط، فهذا شرط فاسد مفسد. نعم، شرط فاسد مفسد. مثال ذلك، لو باعه ذهبا واشترط الزيادة، هذا يخل بشرط من شروط العقد. شرط من شروط العقد أن يكون المعقود عليه مباح النفع، الربا محرم النفع. أو مثلا باعه واشترط أن يكون الثمن خمرا، نقول هذا شرط فاسد مفسد، لأنه يعود إلى شرط من شروط العقد بالإخلال، أن يكون المعقود عليه مباح النفع. أو باعه واشترط أن يكون العاقد صبيا أو مجنونا أو نحو ذلك، هنا الآن عاد إلى شرط من شروط العقد بالإخلال، فنقول بأن هذا شرط فاسد مفسد. طيب، القسم الثاني شرط فاسد لكنه ليس مفسدا. نعم، شرط فاسد لكنه ليس مفسدا، وهو ما نهى عنه الشارع، لكنه لا يعود إلى الركن. الركن سليم، ركن العقد سليم، وشروط العقد سليمة، لكن الشارع نهى عنه لما يترتب عليه من ظلم أو نحو ذلك إلى آخره، فنقول بأن هذا شرط فاسد لكنه لا يفسد العقد. نعم، وسيذكر المؤلف رحمه الله شيء من الأمثلة. ومن الأمثلة على ذلك قصة بريرة رضي الله تعالى عنها، وأن قومها اشترطوا لهم الولاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها: اشتريها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبطل الشرط الفاسد لكنه أبقى العقد، لم يبطله. نعم، لم يبطله النبي صلى الله عليه وسلم. فتلخص لنا أن الشروط الفاسدة أنها تنقسم إلى هذين القسمين. المؤلف رحمه الله له تقسيم آخر غير هذا التقسيم، سنتعرض له. قال لك: كاشتراط عقد آخر من سلف وقرض وبيع وإجارة وصرف. يعني المؤلف رحمه الله يرى أن من الشروط الفاسدة المفسدة اشتراط عقد في عقد. وكما ذكرنا أننا لا بد أن نفرق بين مسألة الجمع بين عقدين، مش حكمه هنا جائز كما ذكرنا في القواعد، واشتراط عقد في عقد آخر يرون أنه لا يجوز وأنه شرط فاسد مفسد. فمثلا لو قال: بعتك السيارة على أن تؤجرني بيتك، يقول هذا شرط فاسد مفسد. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، قالوا هذا هو بيعتين في بيعة. بعتك أجرتك بشرط أن تعقد معي عقد مساقات، أو عقد مزارعة ونحو ذلك، ها؟ فيقول اشتراط عقد في عقد هذا ماذا؟ يقولون بأنه شرط فاسد مفسد. نعم. والصحيح في ذلك رأي الإمام مالك، لهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، والصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله، وأن اشتراط عقد في عقد آخر أنه لا يفسد، والأصل في ذلك، نعم، الأصل في ذلك الحل والصحة، نعم، الأصل في ذلك الحل والصحة. صحيح إذا تضمن محذور شرعي فالشارع نهى عنه، مثلا نكاح الشغار، لو قال زوجتك على أن تزوجني، زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك أو أختك ونحو ذلك، هذا نهى عنه الشارع، هذا صحيح، هذا اشتراط عقد في عقد آخر، لكن الشارع حكم عليه بالفساد، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا شغار في الإسلام، نعم لا شغار في الإسلام، فكونه يشترط إلى آخره نقول هذا، نقول بأنه لا يجوز. نعم. أما ما عدا ذلك فالأصل في ذلك الحل والصحة، الأصل في ذلك الحل والصحة. قال وكتعليقه على شرط مستقبل، هذه القاعدة الثالثة عشرة من القواعد في العقود، أنه يصح تعليق العقود على شروط مستقبلة، القاعدة الثالثة عشرة يصح تعليق العقود على شروط مستقبلة، الجمهور يمنعون ذلك، يعني مثلا لو قال بعتك السيارة إن رضي أبي أو إن رضيت أمي، جمهور العلماء يمنعونه. الرأي الثاني اختيار ابن تيمية وابن القيم أن هذا صحيح، لأن الأصل في العقود الحل والصحة، فنقول الشرط القاعدة الثالثة عشرة تعليق العقود على شروط مستقبلة هذا صحيح وجائز ولا بأس به، مثلا لو قال بعتك السيارة إذا دخل رمضان أو إن رضي أبي أو إن رضيت أمي أو نحو ذلك، نقول بأن هذا تعليق صحيح ويترتب عليه مصلحة وغرض صحيح، وإذا كان كذلك فنقول بأن هذا التعليق صحيح ولا بأس به. قال وإن شرط ألا خسارة عليه أو متى نفق المبيع وإلا رده، هذه من الشروط الفاسدة، هذه الشروط فاسدة لكن غير مفسدة، قال أنا أشتري منك السيارة لكن بشرط أني ما أخسر فيها، ها؟ هذا شرط ماذا؟ شرط فاسد، أنت بيع عليه والشرط هذا فاسد، لماذا؟ لأن عندنا قاعدة وهي الغنم بالغرم، الغنم بالغرم، فكما أن لك غنم الشيء عليك غرمه، كما أن لك غنم الشيء، كما لو ربحت السيارة لك الربح أيضا، إذا خسرت عليك الخسارة، لو قال أنا أشتري مثل السيارة لكن بشرط أني ما أخسر فيها، نقول كما جاء في حيث الخراج بالضمان، فكما أن لك خراج الشيء عليك ضمانه، كما لك خراج البقرة من الحليب والولد ونحو ذلك أيضا عليك ضمانه، لو تلفت وتحتاج إلى نفقة عليك الضمان، كما أن لك ربح هذه السيارة أيضا عليك ضمانه، فهذا شرط فاسد لكنه غير مفسد. قال لك أو لا خسارة أو متى نفق المبيع وإلا رده، قال أنا بشتري منك السلع إن راجت عند الناس وأخذها الناس ولا ترى برد عليك، ها؟ وش حكم هذا؟ نقول ماذا؟ نقول هذا شرط فاسد، نقول هذا شرط فاسد، والقاعدة كما تقدم الغنم بالغرم، كما أنك إذا ربحت لك الربح أيضا إذا خسرت وما نفقت عند الناس أيضا عليك الخسارة. نعم. هذا هو مقتضى العدل، نعم هذا هو مقتضى العدل، وعلى هذا يعني ما تفعل لأن المحلات التجارية ونحو ذلك إلى آخره إنهم يشترطون إنهم يردون السلع إلى آخره، إذا كان عن طريق البيع هذا لا يصح، لكن إذا كان عن طريق الوكالة أنا أوكل راعي المحل يبيع هذه 10 سلع إلى آخره، وكل سلعة يبيعه له كذا وكذا، إذا كان عن طريق الوكالة ما تم عقد بيع فالسلعة لا تزال للموكل وليست للوكيل، وعلى هذا ما تسلكه هذه المحلات التجارية يخرج على أنه وكالة، وأن صاحب هذه السلع يوكل هذا البقال أو المحل التجاري ونحو ذلك أنه يبيع هذه السلعة، وكل سلعة يبيعها له كذا وكذا عليه، والباقي الذي لا يباع فإنه يرد إلى صاحبه. قال رحمه الله: وإلا رده أو ألا يبيعه أو يهبه. نعم، لو قال أنا أبيع عليك السيارة لكن بشرط أنك ما تبيعه، أبيع عليك البيت بشرط أنك ما تبيعه ولا تهبه ولا توقفه إلى آخره، ها؟ كما تقدم لنا وش مقتضى العقد. نعم، كامل التصرف له، فكونك تحجر عليه هذا يخالف مقتضى العقد، فهذه شروط فاسدة لكنها لا تفسد العقد، لأنها لا تعود إلى الركن ولا تعود إلى ماذا؟ نعم، لا تعود إلى الركن ولا تعود إلى الشرط بالإخلال. نعم، لا تعود إلى الركن ولا تعود إلى الشرط بالإخلال، فنقول بأن هذا فاسد. وأجاز شيخ الإسلام تيمية رحمه الله مثل هذا الشرط، لو قال بشرط أنك ما تبيع ولا تهب ولا توقف، قال شيخ الإسلام يجوز عند المصلحة. مثلا أعرف أن هذا الشخص إذا بعت عليه البيت أعرف أنه سيفرط في هذا البيت، فأشترط عليه أن يبيع عليك البيت لكن لا تبيع هذا البيت، هذا البيت لا تبيعه، يكون لك ولأولادك، أو أبيع عليك هذه السيارة لكن لا تبيع هذه السيارة، أو أبيع عليك الأرض ونحتاجها المسجد تبيعها على المسجد. نقول بأن هذا، شيخ الإسلام يقول بأن هذا صحيح، ويقول بأن هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم، هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فكونه يحجر عليه بعض التصرفات ما دام أن هذا فيه مصلحة أن هذا جائز، ويكون داخلا حينئذ في الشروط الصحيحة. قال: أو إن اعتقه فولاؤه لبائع فسد الشرط وصح البيع، ولمن فات غرضه الفسخ. قال: ويصح شرط عتق. يعني هو يقول لك المؤلف، نعم يقول لك المؤلف ما يصح أنك تشترط عليه أنه ما يبيع. لو قال أبيع عليك البيت لكن بشرط أنك ما تبيع ولا توقف ولا تهب، لا يصح لأن له كامل التصرف. لكن لو باع عليه الرقيق قال أبيع عليك الرقيق بشرط أنك تعتقه، ها؟ وش حكم هذا الشرط؟ يقول لك هذا صحيح. لماذا؟ لأن الشارع يتشوف إلى العتق. نعم، الشارع يتشوف، فإذا قلنا أنه يصح شرط العتق أيضا يصح كما قال ابن تيمية رحمه الله، أنك تشترط عليه أنه ما يبيع ولا يهب ولا يوقف ما دام أنه يترتب على ذلك مصلحة. نعم. قال: وبعتك على أن تنقدني الثمن إلى كذا، وإلا فلا بيع بيننا، فإن لم يفعل انفسخ. نعم، واضح. لو قال مثلا الثمن يكون مؤجل تقدم، يعني وإذا ما حضرت الثمن مدة يومين ثلاثة أيام أربعة أيام ترى ما في بيع انفسخ، صح ذلك. لا قول لمرتهن إن جئتك بحقك في وقت كذا وإلا فالرهن لك ونحوه. هذا يسمى عند العلماء بغلق الرهن، غلق الرهن. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن غلق الرهن، قال: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرم. ما هو غلق الرهن؟ غلق الرهن تقترض أنت مثلا من شخص، تقترض مثلا من شخص 1000 ريال، ثم بعد ذلك تعطيه الكتاب، تقول هذا الرهن، الكتاب رهن، أو السيارة، هذه السيارة رهن، إن جئتك بال1000 بالموعد وإلا ترى السيارة لك، ها؟ هذا يسمى ماذا؟ يسمى غلق الرهن. وغلق الرهن هذا له حالتان، لأن غلق الرهن حكمه له حالتان. الحالة الأولى أن تكون العين المرهونة مساوية للعوض فيصح ذلك. مثلا اقترض منه 10,000 والسيارة 10,000، فقال إن جئتك بالثمن وإلا السيارة ترى لك مقابل العوض، ما دام أن الثمن، ها، العوض يساوي ماذا؟ العين المرهونة. هنا ما فيه إكراه، ما فيه إكراه. الحالة الثانية أن يكون الرهن أكثر من العوض. هنا الآن يأتي غلق الرهن، يأتي هنا الإكراه، العوض 10,000 وأخذ السيارة رهنا والسيارة قيمتها 50,000، لما السيارة قيمتها تساوي 50,000. فإذا قال إن ترى إذا جبت الدراهم العشرة بالوقت ولا ترى السيارة لي، ها هذا يكون ماذا؟ يكون غلق الرهن، لأنه حينئذ يكون مكره، يكون مكرها ويكون من أكل أموال الناس بالباطل، وهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول ينهى عن ذلك إذا كان العوض أكثر، عوض العين. أما إذا كان عوض العين مساويا للحق فإن هذا أو قريبا فإن هذا لا بأس به. قال رحمه الله تعالى: ومن باع بشرط البراءة من كل عيب لم يبرأ ما لم يعينه أو يبرئه بعد البيع. هذه مسألة أيضا مهمة، وهي شرط البراءة من العيوب في العقود. نعم، شرط البراءة من العيوب، نعم شرط البراءة من العيوب في العقود. لو مثلا ومن صورها مثلا يبيعها السيارة، قال أبيعك السيارة على أنها حديد، بمعنى أنك لا طالبا بأي عيب، أو مثلا أبيعك البيت على أنه مجموعة من الإسمنت أو مجموعة من التراب، ها، أو أبيعك من هذه السيارة هذا الإطار 10,000، بمعنى يعني هو يقصد ماذا؟ أن يتخلص من أي شيء، ها؟ أيوة. لو وجد المشتري عيبا ما يتمكن من الرجوع على البائع، أو قال تبرين من كل العيوب، أو مثلا أبيعك السيارة، أبيعك هال الإطار فيها فقط بكذا وكذا، بحيث أنه يريد أن يقفل عليه باب الرد وخيار العيب. نعم، خيار العيب. فبالنسبة لشرط البراءة من العيوب، قال لك المؤلف رحمه الله تعالى: لا يصح إلا في حالتين. نعم، لا يصح إلا في حالتين. الحالة الأولى قال لك: لم يبرأ ما لم يعينه. إن عينه البائع أو العاقد المؤجر أو غير ذلك، قال فيه العيب الفلاني، فإنه يبرأ، لأن المشتري دخل على بصيرة قال فيه العيب الفلاني، فنقول بأنه يبرأ. لماذا؟ لأن المشتري دخل الآن على بصيرة. نعم. الثاني، الحالة الثانية، إذا أبرأه بعد البيع، بعد أن تم البيع قال المشتري للبائع: أبرأتك من العيب، لأن الحق له وقد أسقطه. فإذا كان بعد العقد وأبرأه قال لك بأنه يصح، ما عدا ذلك لا يصح. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وأنه لا يبرأ العاقد البائع إلا في حالتين: الحالة الأولى أن يبين العيب، الحالة الثانية أن يبرئه من له حق الفسخ بعد العقد، فحينئذ يبرأ. طيب، الرأي الثاني، نعم الرأي الثاني، وذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، قال هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أن البائع يبرأ إذا كان يجهل العيب. إذا كان يجهل العيب، لا يدري في عيب، وهم لا يريد فسخ، فإنه يبرأ. قال: أنا بيعك السيارة 10,000 ريال وبشرط إن وجدت فيها عيبا ليس لك حق الفسخ، وهو يجهل أن فيها عيبا، ها، فإنه يبرأ. وإن كان يعلم أن فيها عيبا فإنه لا يبرأ، لأنه غش ودلس. وقال شيخ الإسلام رحمه الله، قال بأن هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأنه مع الجهل يعذر. أما إذا كان يعلم المؤجر أو البائع أو المقرض أو نحو ذلك أن فيها عيبا فإنه لا يبرأ حتى ولو اشترط البراءة من العيوب. قال رحمه الله تعالى: وإن باع ثوبا ونحوه على أنه 10 أذرع فبان أقل وأكثر صح بقسطه، ولمن جهل وفات غرضه الفسخ. يعني هذا واضح، يعني لو باع الثوب على أنه 10 أذرع ثم تبين أنه 8 فنقول ما دام تبين النقص المشتري يرجع على من؟ البائع لقيمة النقص. الآن متران، نعم متران إلى 10 الخمس، يرجع بخمس الثمن. العكس بالعكس، لو أنه اشترى الثوب على أنه 10 ثم تبين على أنه 8 ثم تبين أنه 10، تبين أنه 10، فالزيادة تكون هنا لمن؟ للبائع. نعم للبائع، فيدفع المشتري قيمة هذه الزيادة للبائع. توقف على هذا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك.
السؤال الأول، لو قبل المشتري بشرط البراءة من كل عين، فلا يقوم أن أسقط حقه في خيار العين، فلماذا لا يسقط؟
كيف ماذا؟
لو أسقط المشتري، لو قبل المشتري بشرط البراءة من كل عين، فلا يقوم أن أسقط حقه في خيار العين، فلماذا لا يسقط؟
لا، هم ما أسقط حقه، لأن حقه لا يثبت إلا بعد العقد. أما قبل العقد فإنه لم يثبت حقه حتى الآن، ولهذا قال لك المؤلف يثبت حقه في حالتين، له خيار الفسق يسقط عنه إن عينه أو كان بعد البيع. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول لو ذهبت إلى البنك وطلبت شراء الأسهم فقاموا بالعملية كوكيل، اشتروا وباعوا وسلموني الثمن ولم
أحفظ
ذلك،
هل يجوز؟ هذه يسمونها بالتورق المنظم. والتورق المنظم جمهور المتأخرين على أنها محرم ولا تجوز. يعني المجامع الفقهية، كون البنك الآن، لأن البنك البنوك الآن وش تعمل؟ تعمل هذا التورق المنظم، يذهب العميل ويوقع على أوراق ويأخذ 50,000 ب70,000 مجرد أنه وقع على أوراق، لأن البنك يقوم بكل العملية. البنك توكل البنك، أنت يشتري لك ويبيع، يشتري له ثم يبيع عنك، ثم بعد ذلك يضع الحساب في رصيدك. هذه يسمونه بالتورق المنظم. فجمهور المتأخرين على في المجمع المجامع الفقهية على أن هذا محرم ولا يجوز. وعلى هذا الطريقة الصحيحة أنه ما يجوز لك أن يتوكل البيع البنك في هذه المسألة. أنت تتولى تقبض السلعة وتتولى بيعها ونحو ذلك، كل ذلك بعدا عن صورة الربا، لأن هي في الحقيقة أصلا كما ذكرنا ابن تيمية يحرم التورق، لأن أصلا دراهم بدراهم. كوننا نجعل هذه البيع كله يقوم بها البنك أصبحت الآن، نعم، دراهم بدراهم، أصبحت الآن من صور العينة. فلكي نبتعد عن صورة الربا إلى آخره، لا بد أن تتولى البيع. نعم.
سؤال يقول، في قول المؤلف ويصح في غير جنسه وقبل قبض ثمنه أو تغير صفته، إن كان مراد المؤلف إذا باع وكيلا بموزون وقبل قبض هذا الموزون أعطاه موزونا آخر غير الذي اتفق عليه، هل هنا يكون العقد صحيحا؟
نعم لا باس، لو اشترى مكيل بموزون لا باس، لأن المكيل بالموزون يباع به نسيئة، يعني فيصح أنك تشتري ذهب بفض ذهب بشعير مؤجل. نعم، المكيل بالموزون كما سيأتينا يباع به نسيئة.
هناك سؤال
عام. نعم تفضل.
نعم، يقول مات المال الذي تنصح به طالب العلم بعد كتاب الله تعالى، هل يبدا بالفقه ام يبدا بدراسه الحديث؟
نعم، الذي يظهر والله اعلم انه يبدا بدراسه الفقه، لان الفقه يفسر الحديث ويبينه، فاذا درس الفقه سيسهل عليه دراسه الحديث، حفظ الحديث، حفظ الحديث.
نعم.
نعم، سبحانك اللهم ربنا.